بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم ولك الحمد.
كان الكلام في الإشكال الثالث، وهو الذي يفاد من كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامات، حيث يظهر منه أن الطرب الذي أخذ في تعريف الغناء بمعنى مد الصوت وترجيعه، وليس بمعنى الخفة التي تعتري الناس، إذن فليس لدينا إلا عنصران في حقيقة مفهوم الغناء. واستشهد لذلك بكلمات بعض اللغويين كالجوهري، حيث قال: التطريب في الصوت مده وتحسينه. والشاهد الثاني بالفيومي، حيث قال: طرب في صوته، يعني مده ورجعه. والشاهد الثالث هو الفيروز آبادي في القاموس المحيط، حيث قال: الغناء ككساء من الصوت ما طرب به، وأن التطريب الإطراب، ولم يذكر الخفة. فمعنى كلام القاموس هو أنه الغناء من الصوت ما طرب به، يعني ما مد وحسن، كما ذكر ذلك الجوهري والفيومي. والنتيجة إذن أنه ليس لدينا ثلاثة عناصر في حقيقة الغناء، بل عنصرين، وهما المد للصوت والترجيع. وبناء على ذلك تنحل المشكلة الثانية التي ذكرناها: لو لم يكن الصوت مطربا، هل هذا غناء؟ قد يقال ليس غناء لأنه ليس فيه إطراب. نقول: لا، حتى لو لم يكن فيه إطراب هو غناء، لأن الغناء هو مد للصوت وترجيع له. أما الإطراب الذي ذكر في تعريف المشهور فالمقصود به هو بيان للمد والترجيع. قال: ولعل هذا أيضا نعم يريد أن ينفيه، لكن من نقطة أخرى. الإشكال الأول يقول: من الأصل ما ذكر في تعريف بعض العلماء كالعلامة قيد الإطراب، حيث قال: الغناء مد الصوت والترجيع فقط، وما ذكر قيد الإطراب لا من قريب ولا من بعيد. الإشكال الثالث يقول: لا، ذكر قيد الإطراب لكن المقصود به مد الصوت والترجيع وليس الخفة التي تعتري الناس. إذن وضح الفرق.
المفروض يأتي عليه الجواب
الذي هناك. لا لا، ما له علاقة. لو شرح لكلام العلامة نقول: لا، مقصود العلامة كذا كذا. أما الإشكال الثالث سيجيب عنه المصنف بأجوبة ستة الآن ستأتيك.
ليش ما يأتي نفس الجواب الأول قبل؟ لأن المفروض يأتي أنه إذا قلنا أيضاً لم نفسر الإطراب بمعنى الخفة، حينئذ يدخل أمثال الترجيع في مثل القرآن والأذان وما شابه ذلك.
يعني قصدكم الإشكال الثالث يأتي هنا في الأول الجواب في الإشكال الثالث ما بعد أن نجيب المصنف الذي ذكرناه لا نحن في الجواب الأول قلنا مقصود العلامة هو كذا وكذا ليس فرغ عن قيد الإطراف يعني طول البحث والكلام عنه لم يصرح به صحيح لكنه مفروغ عنه لأن المقصود من المد والترجيع هو ما كان مضربا جزما في كلام العلامة والشاهد على ذلك أن الخبير بكلماته ومقاصده الكركي فسر كلامه بهذا معناه أنه وإن لم يصرح لكن مأخوذ عنده أما صاحب مفتاح الكرامة يقول لا أقول أساسا من الأصل الإطراب في كلمات الإعلام لا يقصدون به الخفة التي تحتر الناس
يقصدون
المد والترجيل أما ذاك الجواب يقول لا هو أساسا قاصد الخفة التي تحتر الناس وإن لم يصرح بها فبينهما شتان قال ولعل هذا أيضا يعني ما المقصود من ولعل هذا أيضا يعني لعل أنه الذي ذكرناه في الإشكال الثاني وهو أن الإطراب قد لا يتحقق في بعض الموارد فتخرج بالتالي عن كونها غناء يقول لعل هذا أيضا دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء الذي ذكره المشهور الصوت المجتمع على الترجيع المطرب المقصود بالإطراب ليس الإطراب يعني الخفة ولا ستخرج بعض المصادق عن الغناء لا المقصود من الإطراب غير الطرب فرق بين الإطراب والطرب غير الطرب المفسر في الصحاح بالخفة لشدة سرورا أو حزنا وإن توهمه الطريحي أيضا صاحب مجمع البحرين وغيره حيث قالوا بأن الطرب في تعريف الغناء بمعنى الخفة التي تعتر الناس لا الذي ذكر في كلماتهم الإطراب والمقصود من الإطراب ما هو المد وتحسين الصوت واستشهد على ذلك بما في الصحاح من أنه التطريب ما هو التطريب في الصوت قال مده وتحسينه إذن الطرب غير التطريب والإطراب الذي ذكره من صاحب الصحاح وصاحب أساس البلاغة الطرب قالوا الطرب خفة لاحظوا كلماته ماذا والطرب هناك على ما في الصحاح خفة وعن الأساس للزمخشري خفة جئنا الآن للصحاح الذي هو قال أن الطرب خفة قال التطريب في الصوت مده وتحسينه إذن هناك كان ناظر للطرب وهنا ناظر للتطريب والمأخوذ بالتعريف هو التطريب والإطراب جيد وما عن المصباح من أن طرب هذا من التطريب في صوته مده ورجعه إذن هذا المأخوذ في تعريف الغناء الإطراب والتطريب وليس الطرب الذي بمعنى الخفة اشتباه من الطريحي وغيره قال رحمه الله من الذي قال وفي القاموس الغناء ككساء من الصوت الغناء من الصوت ما طرب به يعني التطريب وأن التطريب الإطراب ما معنى التطريب الإطراب كالتطرب والتغني وهو عبارة عن مد الصوت تحسينه إذن الصحاح المصباح القاموس ناظرون إلى الإطراب والتطريب وأما الطرب فهو بمعنى الخفة وهناك فرق بين الطرب الذي هو بمعنى الخفة والإطراب والتطريب الذي هو بمعنى مد الصوت والتحسين له الذي هو المأخوذ في تعريف المشهور للغناء قال رحمه الله يعني السيد العاملي فتحصل من ذلك أن المراد بالتطريب والإطراب غير الطرب بمعنى الخفة غير الطرب التي بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرور كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا نعم غيره يعني لعل نظر إلى الشهيد الثاني الذي تقدم. فكأنه قال في القاموس كيف؟ فكأنه قال في القاموس الغناء الذي ذكره في القاموس قال الغناء من الصوت ما طرب به وأن التضريب الإضراب يقول فكأنه قال في القاموس الفيروز أبادي الغناء من الصوت ماذا بدلا من ما طرب به يعني ما مد وحسن ورج فانطبق على المشهور. إذا الترجيع ما هو الترجيع تقارب الترجيع حينما نقول رجع في صوته تقارب ضروب حركات الصوت والنفس هذا هو حقيقة الترجيع تقارب ضروب حركات النفس حركات الصوت والنفس فكان لازما للإطراب والتطريب كيف؟
كان الترجيع لازما
نعم فكان الترجيع لازما للإطراب نعم فكان الترجيع لازما إذا الترجيع الترجيع ما هو؟ الترجيع بينا تقارب مخارج الصوت والنفس زين حركات الصوت والنفس إذا تقاربت كان هذا الترجيع وهو مستلزم لأن يكون هو الإطراب لأنه ما قلنا الإطراب الإطراب هو مد الصوت ترجيعه كما ذكر ذلك اللغويون بما أنه كذلك فالترجيع هو والإطراب شيء واحد لأنه متى ما صار ترجيع صار إطراب متى ما صار ترجيع صار إطراب المتلازمان انتهى كلامه ويشكل المصنف عليه بستة إشكالات جيد ويجيب المصنف بأجوبة ستة عن إشكال من؟ السيد العامل الجواب الأول هو إن المقصود من الإطراب في كلام الجوهري وفي كلام الفيومي والفيروز أبادي هو عبارة عن إيجاد حالة الطرب وإن قالوا بأن الإطراب أو التطريب عبارة عن الصوت مد الصوت وترجيعه صحيح هم قالوا بأن الإطراب والتطريب مد الصوت وترجيعه لكن لا بد أن نقول بأنهم أرادوا مد الصوت وترجيعه الذي يوجب الخفة حالة الخفة وإن لم نصرحوا بذلك لا بد أن نضيف لكلام الجوهري والفيومي والفيروز آبادي هذا القيد أي مد الصوت والترجيع الذي يوجب الخفة النفسية وبالتالي وافقنا بين كلام الجوهري والفيومي والفيروز آبادي وما تقدم عن الزمخشري مثلا والسر في ذلك لماذا نقول لا بد أن نضيف ذلك لأنه لو لم نضيف هذه الإضافة وهذا القيد يلزم الاشتراك اللفظي أن تكون كلمة الطرب لها معنيان في اللغة المعنى الأول الخفة التي تعتري النفس لشدة سرور أو حزن كما ذكر ذلك الجوهري والزمخشري والمعنى الثاني هو أن يكون المقصود من الإطراب والطرب مد الصوت وترجيعه ولم يلتزم أحد من اللغويين بأن كلمة الطرب أو الإطراب مشترك لفظي له معنيان معنى الخفة ومعنى مد الصوت وترجيعه إذن كيف نوفق بين الكلمات؟ نقول مقصود من قال بأن الطرب أو التطريب هو مد الصوت وترجيعه، يعني مد الصوت وترجيعه الذي يوجب حصول الخفة، وبالتالي وافقنا بين الكلمات، والنتيجة من ذلك هو أنه مجرد ذكر بعض اللغويين أن المقصود من الإطراب والتطريب مد الصوت وترجيعه لا يعني عدم اعتبار العنصر الثالث وهو الخفة، لأن مقصودهم من مد الصوت وترجيعه الذي يوجب ويستلزم حصول الخفة، وإلا لو لم نقل بذلك للزم الاشتراك اللفظي، مع أنك لو راجعت كلام اللغويين لم يذكروا لكلمة الطرب أو الإطراب أو التطريب معنيين، بل ذكروا معنى واحدا. لأنه هذا الذي يحصل به الملاءمة، لأنه لو أخذنا بالمعنى لو أخذنا بهذا المعنى وهو مد الصوت وتحسينه الذي يوجب الخفة، بالتالي لم يلزم الاشتراك، هذا بالتالي حصل به الجمع بين ما ذكر في القول الأول وما ذكر في القول الثاني. أما لو أخذنا بذاك القول وهو أن الإطراب هو الخفة فقط، الخفة كيف يمكن الخفة تحصل حتى من دون مد الصوت ولا من دون ترجيع ولا من دون كذا؟ الخفة تحصل للناس مجرد الإنسان يتصور شيئا معينا، يتذكر موقفان حتى لو لم يسمع صوت، هو يحلق في عالم الخيال وتحصل له الخفة. إذن أخذنا ورجحنا، أخذنا بهذا القول الثاني وحملنا على ما يوجب الخفة لأنه هو الذي يمكن به التوفير، أما الخفة ما لا يستلزم أن يكون هذه الخفة من خلال مد الصوت والترجع، قد تحصل الخفة حتى بالخيال. إذن ما يمكن أن نقول الخفة التي تكون بمد الصوت وترجع، ليس بالضرورة أن يكون ذلك بمد الصوت وترجع. على كل حال، الجواب الثاني الذي أشار له المصنف هو بأن ما ذكر في كلام الصحاح والمصباح من تفسير التطريب أو الإطراب بمد الصوت وترجيعه ناظر إلى ماذا؟ الفعل القائم بالصوت، يعني بالمغني، بالمغني. فهذا التعريف الذي أفيد من الصحاح ومن المصباح ناظر لماذا؟ للمغني، إلى فعل المغني. التطريب هو مد الصوت وترجيعه، إذا النظر إلى فعل المغني، مع أن التطريب أو الطرب الذي ذكر في تعريف المشهور ليس ناظر إلى فعل المغني، إنما ناظر إلى حال السامع، حيث قالوا مد الصوت المشتمل على الترجيع والطرب. الطرب لمن؟ للسامع، الخفة التي تحتر السامع. إذن فلا يصلح بالتالي يا سيدنا العاملي أن نقول المقصود من الطرب في تعريف المشهور للغناء هو مد الصوت والترجيع كما ذكر ذلك الجوهري والفيومي. لماذا ذكرناه؟ لأن كلام الجوهري والفيومي ناظر للترجيع الذي هو فعل قائم بذي الصوت وهو المغني، وأما الطرب في كلام المشهور فناظر إلى ماذا؟ إلى السامع، الخفة التي تحتر السامع. فلا يصح أن نفسر الطرب في كلام المشهور بما ذكره الجوهري وما ذكره الفي، فرق بينهما.
المشهور ناظر إلى حال السامع، هم ناظرين
إلى المغني وهو مد الصوت. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو كيف؟ لا، الكلام أن السيد العاملي هو يريد أن يقول الطرب الذي ذكر في تعريف المشهور للغناء ما المقصود به؟ المقصود به مد الصوت وترجيعه. فهم ماذا قالوا؟ الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع والطرب. يقول الطرب هو نفسه مد الصوت والترجيع. والشاهد على ذلك كلام الجوهري وكلام الفيوم. المصنف يناقشه يقول لا، كلامه غير تام. لماذا؟ لأنه لنأتي بكلام المشهور، حينما قالوا الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع والطرب، الطرب هذا لا بلحاظ المغني أو بلحاظ السامع؟ بلحاظ السامع، الحمد لله. بما أنه بلحاظ السامع، نأتي الآن لكلام الجوهري وكلام الفيومي. نسأل، قالوا الطرب هو مد الصوت تحسينه، مد الصوت تحسينه بلحاظ من؟ لحظة المغني. إذا لا يصح أن تأخذ كلام الجوهري والفيوم الذي هو ناظر للمغني وتفسره بالطرب الذي هو في كلام المشهور ناظر للسامع. واضح الآن؟ الجواب الثالث، لا معنى من الأساس لأن يقال بأن التطريب أو الإطراب هو بمعنى تحسين الصوت ومده، لا يمكن أن يقال بذلك. فليس الطرب هو نفس مد الصوت. من يقول بذلك؟ العرف ببابك. من يقول بأن الطرب عبارة عن مد الصوت أو عبارة عن الترجيع أو تحسين الصوت؟ لا يمكن أن يقال بذلك، حتى وإن ذكر في كلام الجوهري أو الفيومي. وإنما المقصود في قول من قال بأن التطريب والإطراب مد الصوت وتحسينه، يعني ذكر السبب وإرادة المسبب.
لماذا لا معنى؟
لأن هذا العرف ببابك. ما في أحد يقول بأن الطرب عبارة عن مد الصوت. مد الصوت طرب؟ العرف ببابك. لا أحد يقول بأن مد الصوت طرب في ذاته، إنما الطرب مد الصوت الموجب للخفة. هذا هو الطرب. إذن فحينما يعرف الطرب بأنه مد الصوت أو ترجيع الصوت، إنما هذا التعريف ناظر ولا وملاحظ لأسباب الطرب، لأسباب الخفة. فحينما نقول الإطراب والتطريب هو مد الصوت وترجيعه، يعني هو السبب الذي يوجب الخفة. إذن الإطراب بمعنى مد الصوت، يعني أن مد الصوت هو السبب الموجب للخفة. فهذا التعريف ناظر إلى السبب الذي يترتب عليه المسبب وهو الخفة، فذكر السبب وأراد المسبب. وبالتالي حتى الجوهري والفيومي اللذين قالا بأن الإطراب والتطريب بمعنى مد الصوت وترجيعه، يقصدان مد الصوت وترجيع الذي هو سبب لحصول الخفة. رابعا، الجواب الرابع، لا يمكننا أن نفسر الطرب الذي ورد في تعريف المشهور للغناء بأنه مد الصوت وترجيع، وذلك لأنهما لأن المشهور ذكروا هذين العنصرين من الأصل، فلماذا يكررون مرة أخرى حيث قالوا الغناء هو مد الصوت واحد، المشتمل على الترجيع بعد ماذا يقولون والطرب المجتمع على الترجيع والطرب ويكون الطرب هو بمعنى مد الصوت والترجيع. إذن بما أنهم ذكروا مد الصوت من جهة وذكروا الترجيع من جهة أخرى فلا بد أن يكون مقصودهم من الطرب شيئا آخر وليس هو مجرد عطف بيان، هذا خلاف الظاهر. فالمقصود من الطرب هو عبارة عن الخفة وليس عبارة عن مد الصوت وترجيعه. في كل الكلمات المشهورة الذين عرفوا نقول لا أنهم يقصدون عطف البيان، عطف البيان، عطف تفسير، خلاف الظاهر جدا جدا. إذن فهناك عناصر ثلاثة ملحوظة في كلام المشهور: مد صوت، ترجيع، وطرب بمعنى الخفة. خامسا بأنه لو سلمنا بأن الطرب عبارة عن مد الصوت وترجيعه فهذا ليس حراما جزما. نعم هذا الجواب الخامس. فكيف المشهور يقولون هذا هو موضوع الحرمة للغناء؟ موضوع حرمة الغناء مد الصوت ترجيعه، هذا ليس حراما جزما، إذ إن مد الصوت والترجيع قد يكون بقراءة القرآن وقد يكون بالدعاء وقد يكون بالرسالة سيد الشهداء. فمن المقطوع به أن مقصود المشهور حينما قالوا أن الغناء مد الصوت والترجيع المجتمع على الطرب ليس مقصودهم بالطرب هو المد والترجيع، ولما قالوا بالحرمة مطلقا، إنما مقصودهم من الطرب يعني الخفة، إذ لم يلتزموا بأنه مجرد مد الصوت والترجيع حرام، وإلا لازم حرمة القرآن وحرمة الدعاء وحرمة العشاء وحرمة وحرمة، ولا يلتزمون بذلك جزما قطعا. إذن فالمقصود بالطرب يا سيدنا العاملي هو الخفة وليس مد الصوت وترجيع. هذا خامسا. سادسا وأخيرا الجواب السادس يا مولاي، وهو أنه مما يؤكد على أن المقصود من الطرب الخفة التي تعتر السامع هو ما ذكره الجوهري في الصحاح، نفس الجوهري الذي فسر الإطراب بمد الصوت وترجيعه، هو قال بأن الغناء عبارة عن السماع، معنى ذلك أن الغناء ليس مجرد مد الصوت وترجيعه، إنما مد الصوت وترجيعه بلحاظ السامع وما يوجبه ذلك في نفس السامع من الخفة. وهكذا رواية محمد بن أبي عباد التي تقدمت حيث فسرت الغناء بالسماع، قالت الغناء هو السماع، إذا ليس مجرد مد الصوت وترجيع يعتبر غناء، بل لابد أن نلحظ السامع وما يوجبه ذلك في نفس السامع. فلاحظ مثلا رواية محمد بن أبي عباد الذي كان مستهترا بالسماع والشرب، قال سألت الرضا عن السماع، يعني عن الغناء، معنى ذلك أن الغناء عبارة عن السماع ليس مجرد مد الصوت والترجيع، ملحوظ فيه ومأخوذ فيه السماع، يعني ما يوجبه مد الصوت والترجيع من الحال النفسية لدى السامع، لذلك قال سألت الرضا عن السماع. قال لأهل الحجاز فيه رأي ولكنه في حيز الباطل. والمتحصل يا مولاي أن المصنف قدس سره رد على كلام السيد العاملي بأجوبة ستة خلص من خلالها إلى أن المقصود من الطربي في التعريف المشهور ليس هو مد الصوت والترجيع وإنما الخفة. واضح إن شاء الله. وهذه الخفة الخفة الشأنية وليست الفعلية، يعني الطرب الذي من شأنه أن يوجب الخفة. طبق العبارة الآن يا مولاك. قال وفيه الآن الأجوبة، الجواب الأول أن الطرب إذا كان معناه على ما تقدم من الجوهري والزمخشري وهو ما يحصل للإنسان من الخفة، لأن ذكرنا فيما سبق عن الجوهري وعن الزمخشري في أساس البلاغة أن الطرب هو الخفة، إذا كان هكذا لابد أن نجمع لأنه ليس مشترك لفظي، لابد من التوفيق. كيف نجمع؟ طريقة الجمع هي هذا، لو كان هو ما يحصل الإنسان من الخفة لا جرم يكون المراد في كلام الجوهري في الصحاح والفيوم في المصباح المنير والفيروزابادي في القاموس بالإطراب والتطريب إيجاد هذه الحالة حينما قالوا مد الصوت والترجيع يعني الذي يوجد الخفة، فلا بد أن نضيف لكلامهم هذه الكلمة وهي ما يوجب الخفة، لا بد إيجاد هذه الحالة وإلا للزم الاشتراك اللفظي أن يكون لفظ الطرب بمعنيين خفة ومد صوت ترجيع، ولا يمكن الالتزام مع أنهم لم يذكروا للطرب معنى آخر أبدا ليشتق منه لفظ التطريب والإطراب، بل هو بمعنى واحد وهو الخفة. فمن قال مد الصوت ترجيع يعني الذي يوجب ويؤدي لحصول الخفة. الجواب الثاني مضافا إلى أن ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح حيث قالوا مد الصوت وترجيع إنما هو للفعل القائم بالمغني بذي الصوت، هذا مد الصوت وترجيع. وأما الذي ذكر في تعرف المشهور الطرب الذي بلحاظ السامع فرق بينهما واضح، لا الإطراب القائم بالصوت وهو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور الذي بلحاظ السامع الطرب الذي يحصل للسامع دون فعل الشخص، فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته إيجاد سبب الطرب نفس ما ذكرناه في الجواب الأول، إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة بمد الصوت وتحسينه، مد الصوت وتحسينه الذي يؤدي لحصول الخفة، كما أن تفريح الشخص إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه، فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب، وكذا ما في القاموس من قوله ما طرب به يعني ما أوجد به الطرب. جيد. الجواب الثالث مع أنه أساسا لا مجال لا من قريب ولا من بعيد لتوهم كون التطريب بمعنى التحسين والترجيع أبدا، وإن ورد في كلام الجوهري والفيومي لكن ليس هذا المراد، إذ لم يتوهم أحد من العرب واللغويين كون الطرب بمعنى الحسن والرجوع. أي
بمادته
هي بمادته يعني بلفظة لفظ الطرب طرب أو كون الطرب أو كون التطيب هو نفس المال، فليست هذه الأمور إلا أسباب إنما ذكروا السبب وأرادوا مسبب، واضح المقصد، إلا أسبابا للطرب. فمن يقول الطرب هو مد الصوت ليس مقصود أن الطرب هو نفس مد الصوت، لا أحد يقول أن مجرد مد الصوت هذا طرب أبدا، إنما قالوا مد الصوت بلحاظ السبب أن مد الصوت والترجيع يؤدي إلى الخفة، هذا مقصودهم، إلا أسبابا للطرب يراد إيجاد من فعل هذه الأسباب، فذكروا السبب وأرادوا المسبب. أربعة هذا كله مضافا إلى عدم أساسا إمكان إرادة ما ذكر من المد والتحسين والترجيع من المطرب في قول الأكثر في تعرف المشهور ماذا قالوا الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرد، كلمة المطرد هل المقصود بها يعني فكرة نزل الصوت بعد؟ لماذا تكررون؟ فلا بد أن يكون مقصودهم شيء آخر، فلا تقل عكس بيان، هذا خلاف الله. نعم نعم، الأصل أن هذا قيد احترازي وليس قيدا توضيحيا. إن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، فلو فسرتم المطرب بمد صوت صار تكرار، هذا خلاف الظاهر كما لا يخفى. خمسة، مع أن
ليس من
عصر البيان، مع أن مجرد المد والترجيع والتحسين لا يوجب الحرمة قطعا. نعم، لماما ليس مجرد مد الصوت وترجيع وتحسين حرام، مع أن المشهور قالوا في تعريف الغناء المحرم ماذا؟ مد الصوت المجتمع ترجيع المطرب، فهذا معناه أنه سيلتزمون بالحرمة في الأذان، وبالحرمة في قراءة القرآن، وبالحرمة في التعزية، ولا يلتزمون بذلك. إذن لابد أن يكون مقصودهم من المطرب يعني الموجب للخفة وليس مجرد مد الصوت. فتبين من جميع ما ذكرنا، الآن يجي هذا الآن قدموا أخر تقديم لف ونشر مشوش، يقول في الأخير لابد من مشوش. خب، فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر للغناء على الطرف ليس كما قال مفتاح الكرامة أنه مد الصوت ترجيعه، بل بمعنى الخفة. والمقصود من الخفة ما ذكرناه الخفة الشأنية وليست الفعلية، وتوجيه كلامهم بإرادة ما يقتضي يعني ما من شأن الطرب ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع، وإن لم يطرب شخصه لمانع مثل قبح الصوت وغيره من غلظة الصوت ومج الأسماع له. الآن ثالثا، ولقد أجاد في الصحاح، من هو الجوهري، حيث فسر الغناء بالسماء، وهذا معناه أنه ليس فقط الغناء مد الصوت والترجيع، لا لابد أن نلحظ فيه السامع أيضا، وإذا لاحظنا فيه السامع لابد أن نلحظ الخفة. ولقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماء وهو المعروف عند أهل العرف أيضا، وقد تقدم كيف وهو يعني الغناء تعريف، فسر الغناء بالسماع وهو الغناء ما يعرف عند أهل العرف، السماع المعروف عند أهل العرف ما يناسب أهل الله هو الطرب،
الغناء المعرف السماع هو المعروف.
وقد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد المستهتر بالسماع حيث قال سألته عن السماع، يعني قال أن الغناء متقوم أساسا بالسماع ليس بمجرد مد الصوت والترجيع. أكو بركة أكو بركة. خب الحمد لله. الآن نعم، هذا السادس الآن والمتحصل، الآن المتحصل هذا الأخير، المتحصل أن الغناء على رأي المصنف هو عبارة عن ماذا؟ مد للصوت وترجيع مع الإطراب يعني الخفة النفسانية. إذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة صار غناء فصار حراما، نعم نفس المشهور رأي المصنف نفس رأي المشهور
مع الإطراب
العرفي. نعم مع الإطراب طبعا الإطراب العرفي أكيد لابد. جيد جدا. نعم، ثم يقول المصنف بعد ذلك كل هذا في النتيجة الآن، فنستطيع نجعلها هذه نقطة ثالثة لا بأس. النتيجة المتحصلة من كلام المصنف من كل ما تقدم هي متقومة بعدة أمور، هذه النتيجة التي خرج الآن بها المصنف تلخيص كل كلامه. النقطة الثالثة النتيجة التي خرج بها المصنف فتلخص في أموره. الأمر الأول هو أن المناط والمعيار في حرمة الصوت المرجح في حصول اللهو لابد من قيد اللهو كما ذكرنا سابقا، لأن كل الروايات دلت على حرمة على حرمة الغناء من باب أنه لهو ومن الناس من يشتري لهو الحديث. إذن هذا أمر لابد أن تسجله عندك، أن المعيار في حرمة الصوت المرجع به الموجب للطراب أن يكون لهوية. أما لو كان الصوت المرجع به والموجب للطراب ليس لهويا فليس حراما، لابد من وجود لهوا. أما لو كان مدفل مجتمع على ترجيح أوجب خفة نفسية وبكاء بقراءة القرآن لكنه ليس لهويا هذا لا يعد غناء محرما. إذن الحرمة منوطة بقيد اللهو، هذا لابد تسجل عندك. إذن لابد من وجود اللهو، واللهو يقول المصنف قد يتحقق بمجرد الآلة، مجرد آلة اللهو تحقق لك اللهو، صوت الآلة المزمار والطبل مثلا، وقد يتحقق اللهو بالصوت فقط بصوت المغني ولو لم يصاحب ذلك آلة من آلات الموسيقى، وقد يتحقق هذا اللهو بالإثنين صوت وأداة موسيقى. هذا إذن الأمر الأول الذي أشار إليه في النتيجة، لابد من وجود اللهوية. الأمر الثاني الذي أفاده هو بناء على ما ذكرنا من أن المعيار في الحرمة على اللهو، نقول بحرمة ما كان لهوان وإن لم يكن في العرف غناء، حتى لو لم يصدق عليه أنه غناء فهو حرام. نعم الصوت إذا عد من اللهو فهو حرام وإن لم يصدق عليه أنه غناء، لأن المناط في حرمة الغناء الباطل واللهو، وهذا لهو. إذن فحتى لو لم يكن غناء، حتى لو لم يصدق على الصوت أنه غناء فرضا أو شككنا في صدق الغناء عليه، إلا أنه يكفي أنه يصدق عليه اللهو وأنه مناسب لمجالس أهل الفسوق والمعاصي فيكون حراما بهذا الملاك. إذن حتى لو شككنا في صدق الغناء فاللهو متحقق وهذا كافي. الأمر الثالث الذي أشار إليه المصنف بماذا يتحقق اللهو، يقول يتحقق اللهو بأمرين، بأحد أمرين، يعني اللهو إما أن يتحقق بقصد التلهي، إذا قصد هذا المصوت أو المتكلم التلهي فأنشد بعض الأبيات بقصد التلهي إذن يصدق عليه أنه لهو، إذا قصد التلهي يصدق أنه لهو. إذا قصد التلهي بهذه الأبيات التي أتى بها بطريق لهوي، إذا قصد التلهي بها صدق اللهو فكان حرام ما دام قصد اللهو. الأمر الثاني هو أن يكون هذا الصوت في نفسه لهوا عند العرف ولو لم يقصد به التلهي، لكنه عند المستمعين يعتبر لهوا. إذن فليس اللهو عنوان قصدي، قد يكون تارة قصدية وقد يكون تارة أخرى إطلاقية. إذا قصد المغني ذلك واضح أنه لهو، إذا لم يقصد لكن العرف يعتبره لهوا إذن تحقق اللهو. إذن هذان هما المقومان للهو، يتحقق اللهو إما بالقصد أو بالانطباق. الأمر الرابع والأخير وأسألك الدعاء آخر بيتين حتى نختم، لأن غدا قد لا نلتقي بكم الله العالم وقد نستصحب الذي بعده. خب الأمر الرابع والأخير أيضا ليس فيه شيء، وهو أنه يقول المصنف ما هو المدار في صدق عنوان اللهو، متى يصدق اللهو؟ ما دام أن المدار في الحرمة على اللهو نقول متى يصدق اللهو. يقول اللهو يصدق والمرجع فيه على العرف، يصدق بالعرف ويرجع فيه إلى العرف. طبعا هذا الانطباقي مو القصدي، أما القصدي واضح أنه بالقصد. الكلام الانطباقي الذي هو الأمر الثاني كيف يتحقق له، يقول بالرجوع إلى العرف. ثم ذكر أمثلة وكذا نطبق الآن يتضح لك ما في شيء الذي بقي. يقول وكيف كان فالمحصل من الأدلة، هذا الآن النتيجة النقطة الثالثة، المتقدمة من الآيات والإجماع والروايات حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو، المدار في الحرمة على اللهو، هذا الأمر الأول الذي ذكرناه. فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت، بآلة موسيقى من دون صوت كضرب الأوتار ونحوه، ويتحقق بالصوت في الآلة صوت مع موسيقى كالمزمار والقصب ونحوهما، فقد يكون بالصوت المجرد. إذن الغناء ممكن الغناء له يتحقق بمجرد الصوت. جيد جيد جدا. الآن الأمر الثاني في النتيجة، بما أن المعيار على الله حتى لو شككنا في صدق عنوان الغناء مع ذلك يحرم، فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنه ليس بغناء أو شككنا أنه غناء، وإن فرض أنه ليس بغناء وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام، وإن فرض فرضا أنه، وإن فرض صدق الغناء عليه لكنه ما دام ليس لهويا فليس بحرام، وإن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق ما ندري هل فعلا يصدق عليه أنه غناء وليس له، على كل حال لعدم، إذن فالنسبة بينهما بين له والغناء عموم وخصوص من واج، قد يجتمعان وقد يفترق له له وليس غناء، وقد يفترق الغناء عن له، كما لو قلنا مثلا بالتعزية هذا غناء لكن ليس لهوا. لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا. الأمر الثالث الآن بماذا يتحقق اللهو؟ يقول ثم إن اللهو يتحقق بأمرين، أحدهما قصد التلهي وإن لم يكن لهوا مجرد القصد، والثاني هو الانطباق كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به التلهي. الأمر الرابع الآن إذا كان له عنوان انطباقي في بعض الحالات كيف يتحقق؟ يقول ثم إن المرجع في الله إلى العرف، والحاكم بتحققه هو الوجدان حيث يجد إلى سماعه، إذا حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات الله، إذا سمع هذا الصوت ولو صوت رادود مثلا من الرواديد لكن بمجرد يسمع صوت الرادود هذا فهو كأن موسيقى موجودة وكأن مغنية وكأن أمرد يغني وكأن راقص يرقص، صور موقف هذا أهل الفسوق والعصيان واضح؟
نعم
آه صحيحين. حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو وللرقص ولحضور ما تستنده القوة الشهوية من كون المغني جارية أو أمردا ونحو ذلك، ومراتب الوجدان المذكور مختلفة في الوضوح والخفاء، كل واحد ووجدان بعد هذه واضح عندي أقول لا بالعكس يبكي وإلى آخره. فقد يحس بعض الترجيح من مبادئ الغناء ولم يبلغه، وظهر مما ذكرنا أيضا هذا التكرار سبق الإشارة إليه أن المعيار في الحرمة ليس على اللهو بالباطل حتى على اللهو بالحق، لو تغنى شخص بالقرآن. يقول: وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل، فقراءة القرآن والدعاء والمراثي بصوت يرجع فيه على سبيل الله لا إشكال في حرمتها ولا في تضاعف عقابها، لكونها معصية في مقام الطاعة واستخفافا بالمقروء والمدعو والمرئي، خلافا لبعض المعاصرين الذي قال بأنه بالقرآن لا يعتبر غناء ولا بذكر أهل البيت كالسيد الحكيم مثلا، ومن بعض الأعلام أيضا المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، وسنبحث هذا الرأي مفصلا. يقول: ومن أوضح تسويلات الشيطان، هذه قصة يحكيها الآن المصنف لعله وقف في بعض في عصره على بعض من تسول له نفسه، هو يتغنى وعلى أساس أنه أمر محلل ويبكي وإلى آخره. ومن أوضح تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر قد تدعو نفسه لأجل التفرج والتنزه والتلذذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية. ما هي الزمزمة؟ التصوت في الحلق، الصوت الذي في الحلق والخيشوم ولا يخرج باللسان. هكذا. فيأتي بعد يذكر، هذا يعتبر حتى هذا يقول لك من الغناء الآن، مع أنه ما خرج صوت ولا مد ولا، لكن له لأجل أن المناط على له. جيد جدا. من الزمزمة الملهية، فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها فيتغنى به أو يحضر عند من يفعل ذلك، وربما يعد مجلسا كأن الشيخ الأعظم ناظر لبعضهم بعد يحكي قصة عن بعضهم، وربما يعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان ويسميه مجلس المرثية، فيحصل له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط، وربما يبكي في خلال ذلك لأجل الهموم المركوزة في قلبه الغائبة عن خاطره من فقد ما تستحضره القوة الشهوية، ويتخيل أنه بكى في المرثية وفاز بالمرتبة العالية وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية، فلا ملجأ إلا الله إلا إلى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية. وربما يجرأ على هذا عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة، الذي يدعو بعضهم لهذا أنه يسمع بعض الأمور ويتصور أنها لا ليست من الغناء لأن في شبهة، يقول ما دامت شبهة لا أسمع لهذا الرادود وذاك الخطيب وإلى آخره. وربما يجرأ على هذا عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة تارة من حيث أصل الحكم هل الغناء حرام أم لا وسنبحثه، وأخرى من حيث الموضوع هل هذا أساسا غناء أم لا، وثالثا من اختصاص الحكم ببعض الموضوع. هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.